بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا وصلنا الى رؤيا 16، والمرة اللي فاتت كان اخر الكلام عن قول ربنا يسوع المسيح له المجد: ها انا اتي كلص، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيروا عورته. وكنا قلنا انه لما شفنا الملاك السادس السكب قاموا على النهر الكبير الفرات والميه نشفت، اشاره الى ان الشهوات كلها مياه العالم دايما تنشف في الاخر ما ترويش. وبعدين شفنا طلعت ارواح نجسه من فم التنين والوحش والنبي الكذاب تضلل العالم وتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم. ساعتها ربنا يسوع المسيح قال: ها انا اتي كلص. وكأن الكلمة دي ربنا بيقولها في كل وقت، حتى لما الوقت يشد قوي او الضيقات تشد قوي بيبقى غرضها ان الواحد ينتظر مجيء ربنا. لما الدنيا تضيق قوي لازم الواحد يحاول يسمع الصوت ده، في صوت هادي كده بيجي وسط المشاكل والضيقات والهموم والإحباطات والتجارب والصراع ضد الخطية. صوت ربنا الحلو يجي يقول: ها أنا آتي كلص. طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه. يا بخت اللي يفضل سهران ويحافظ على توبه. وقلنا التوب ده إشارة إلى توب البر اللي لبسناه في المعمودية، أو التشبه بالمسيح. يعني احنا لابسين ثوب من النعمة يخلينا شبه ربنا، فبخت اللي يفضل يحافظ على نفسه شبه المسيح. لكن في واحد بيقلع ثوبه، يعني ايه؟ يعني خلاص ما بقاش شبه المسيح في حاجة، بقى مختلف اختلاف شاسع عن ربنا يسوع المسيح. ما بقاش لابس النعمة كثوب، وانما لابس لبس العالم اللي يخليه عريان. فبيقول ساعتها يتعرى يمشي عريانا فيروا عورته. يعني هيبقى عريان لو ما كانش النعمة مغطياه وما كانش شبه المسيح. فبيقول طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيروا عورته. فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون. برضو ده أحد ألغاز سفر الرؤيا. ايه هرمجدون ده بقى؟ ده مكان يعتقد انه في فلسطين، ومكان حصل فيه حروب قبل كده. يعني تقرا عنه في سفر القضاء وقت جدعون، وتقرا عنه في سفر الملوك بعض ملوك شعب اسرائيل. فالمكان ده مكان معروف في جنوب فلسطين، وعشان كده بيقول بالعبرانية هرمجدون، لأنه مكان عبري أو مكان يهودي. هل يا ترى الكلام ده معناه أنه هيكون في حرب عالمية أو حرب فظيعة كبيرة تبدأ من هرمجدون دي، أو يكون موقعها في المنطقة دي اللي اسمها هرمجدون، ولا ده مجرد تذكرة لبعض الحروب اللي كانت في العهد القديم في المكان ده؟ وهل يؤخذ المعنى بحرفه ولا يؤخذ برمزه كما اعتدنا في سفر الرؤيا؟ ما نعرفش. طبعا في ألغاز في سفر الرؤيا. فهنا بيقول ان الارواح الشياطين كانت بتصنع ايات عشان تجمع كل المسكونة لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. يعني كأن الشيطان بيحشد قواته. احنا قلنا الحاجات دي كلها في فترة الدجال، كل الجامات في الفترة الأخيرة الضيقة العظيمة اللي هي بتاعت الدجال، مسيح الدجال. ففي الآخر هيجمع كل المسكونة لقتال ذلك اليوم العظيم، وسماه يوم الله القادر على كل شيء. طب ده الشياطين يا رب اللي عامل الحرب، ازاي تسمي اليوم ده يومك؟ لأن ربنا له المجد، له حكم وأحكام في كل شيء. يمكن العالم يثور ويجول ويتقلب ويعمل مشاكل وكأنه هيحارب، وكل ده في الآخر خطة ربنا، هو يوم الله القادر على كل شيء. فالموضع ده اللي اسمه هرمجدون ده هتلاقوا ذكره في سفر أخبار الأيام، ويجي ذكره تاني في زكريا 12. المهم أنه مكان في فلسطين حصلت فيه حروب كتير. ثم سكب الملاك السابع جامه على الهواء. احنا قلنا الجامات إشارة إلى الضربات. فكركم تاني، الختوم السابعة كانت إعلانات، والأبواق السابعة كانت إنذارات، والجامات السابعة ضربات. والغرض في كله الدعوة للتوبة، حتى الإنذارات كانت دعوة للتوبة، الضربات دعوة للتوبة، الإعلانات اللي من البداية كانت برضو دعوة للتوبة. وعند كل ملاك سابع تحس ان الحكاية قفلت خلاص وتقفل وتخلص. فسكب الملاك السابع جامه على الهواء، فخرج صوت عظيم من هيكل السماء من العرش قائلا قد تم. اول ما الملاك السابع سكب جامه على الهواء، خرج صوت عظيم من هيكل السماء من العرش الالهي اللي سبق واتكلم عنه، والجالس على العرش المسيح له المجد، خرج الصوت يقول قائلا قد تم. يمكن تفكرنا بالمسيح له المجد لما كان على عرشه الاولاني اللي هو ايه الصليب، لانه الرب ملك على خشبه. فلما ملك المسيح على خشبه ختم كلامه وقال قد اكمل. ساعتها صارت الطبيعه كلها، والصخور تشققت والقبور تفتحت، وكان هيجان في الطبيعة جديد جدا، يعني لاستقبال المسيح الملك المنتصر. فهنا برضو الملاك لما سكب جامه على الهوى خرج صوت من السماء يقول قد تم. قد تم يعني جت النهاية، يعني خلصت بقى، عادين كل شوية نمد فيها وبعدين تقف وتخلص. فحدثت أصوات ورعود وبروق، وحدثت زلزلة عظيمة لم يحدث مثلها منذ صار الناس على الأرض، زلزلة بمقدارها عظيمة هكذا. كأن اللي بيحصل دلوقتي هو بالضبط اللي حصل وقت صليب المسيح، بس هيحصل أكثر منه أشد منه في نهاية الأيام، في تمام زمان المسيح الدجال، لما ينتهي الدجال ده وتنتهي الحرب بتاعته ويجي المسيح في مجده، نسمع صوت كان من السماء يقول قد تم، وتحصل زلزلة لم يحدث مثلها طول الزمان منذ صار الناس على الأرض، زلزلة بمقدارها عظيمة هكذا، يعني حاجة زلزال ما حصلش قبل كده أبدا. وصارت المدينة العظيمة ثلاثة أقسام. إيه المدينة العظيمة؟ ما هي المدينة العظيمة دائما أورشليم، مدينة الملك العظيم كانوا يسموها كده. فالمدينة العظيمة صاحبة الأسرار القدس أورشليم. الزلزال ده هيقسمها ثلاث أقسام. بعض الشراح قالوا أنه ده قد يكون معناه أن أورشليم في الآخر تقع بين ثلاث قوات في العالم يحكموها، يعني تقسم كده وتبقى محكومة كأنه زلزال قسمها ثلاث أقسام. عارفين ساعات يطلبوا أن القدس تبقى مدينة دولية ومقسمة، حاجة شبه كده. ومدن الأمم سقطت. قلنا دايما كلمة الأمم إشارة للوثنية وللشهوات ولعالم الخطية. فلما يقول إن الزلزال وقع مدن الأمم معناه إنه نهاية الأيام هيبقى خراب ودمار على كل الناس البعيد عن ربنا وكل الشعوب اللي عايشة في الخطية. وبابل العظيمة ذكرت أمام الله ليعطيها كأس خمر سخط غضبه. بابل دي أشهر بلد في الخطية في الكتاب على الأقل، ورمز للشهوات، وهيجي ذكرها. الآية دي هيفصلها في الإصحاح اللي جاي كله، إصحاح 17 كله بيشرح الكلمة دي، الكلمة اللي بتقول إيه، بابل العظيمة ذكرت أمام الله ليعطيها كأس خمر سخط غضبه. يعني كأن ربنا عبلها الكاس كله وهيسقيها بقى من خمر غضبه. هي كانت سكرانة بالشهوات وبالوثنية وبدم القديسين زي ما سبق وقال وهيقول لسه تاني، وهو بيحضر لها قصاد كل ده كاس تاني من خمر غضبه. فذكرت هنا بمعنى ربنا جي دينها بقى، جي معاد دينونتها ليعطيها كأس خمر سخط غضب. وكل جزيرة هربت وجبال لم توجد. الجزيرة او الجزائر، تلاحظوا ان الجزيرة دايما تبقى متحوطة بالبحر من كل حتة، فالجزائر احيانا تبقى اشارة للانسان اللي عايش غرقان وسط الدنيا. العالم محاوطه من كل حتة، بحر هذا العالم لافف حواليه من كل حتة، فمشغول بالفلوس وبالدنيا وبالشهوات وبالمراكز، فزي جزيرة. وهنا جزيرة مقصود به انه منعزل عن ربنا، مش مرتبط بأرض الله، كأنه مش راضي يوصل لربنا ولا ربنا عارف يوصل له، لأنه جزيرة معتزلة. في آية غريبة في سفر الأمثال تقول المعتزل يطلب شهوته، يعني اللي بعيد عن ربنا ده عايش يفكر في شهواته بس، مش عارف يفكر في ربنا. فكل جزيرة هربت، يجي معاد الدينونة، كل اللي عايشين متحوطين بالدنيا وأفكارها وشهواتها وبحرها ويطلبون شهواتهم كمعتزلين عن الله، دول يجي لهم الوقت ده يهربوا من ربنا من خوف شديد من ربنا. كل جزيرة هربت. إن كانت الجزائر رمز للناس اللي عايشة متحوطة ببحر العالم ومشغولة بالدنيا، فالجبال رمز أو إشارة للمتكبرين أو المتعالين، الجبال اللي المتشامخة اللي يعني بتفرد على الباقيين وتتظاهر أنها أعظم من اللي حواليها وأعلى من اللي حواليها، لم توجد في اللحظة دي. فبرضو كل واحد فينا يبص على جبل عالي كده يقول الجبل ده مش هيدوم. كل شخص متعالي مفتخر بذاته متكبر ده لن يوجد أمام الله في اليوم الأخير، مالوش مكان خالص. وإن كان شخص غرقان في شهواته زي الجزائر هيهرب من قدام ربنا. وبرد عظيم، البرد اللي هو التلج اللي لما ينزل كده كور كده زي الكتل وبيبقى أحجامه مختلف، في برد ينزل كتل صغيرة وفي برد ساعات ينزل حجارة تقيلة. فهنا بيقول برد عظيم نحو ثقل وزنة، زي الوزنة بتاعت المكياج. يعني ايه؟ يعني كذا كيلو، الحجر الواحد من البرد ده زي كذا كيلو. نزل من السماء على الناس. الضربة دي كانت مشهورة في العهد القديم، في ضربة اسمها ضربة البرد حصلت وقت موسى لما ضرب أرض مصر، وبرضو حصل وقت يشوع وهو بيحارب حروب كنعان انه الشعوب هربت منه، فربنا عشان يلحقهم نزل عليهم برد. فضربة البرد دي يعني التلج ينزل يموت الناس، والتلج او البرد اشارة الى البرودة الروحية الشديدة، تبقى تقيلة على الناس جدا وتحطمهم وتكسرهم. يعني من كثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين، فيبقى زي البرد اللي نازل يكسر في الناس. فجدف الناس على الله من ضربة البرد. يعني ده كله عشان الناس تقول يا رب ارحم، تقول يا رب سامحنا، تقول يا رب اقبلنا، تقول نرجع لربنا. لكن جدف الناس على الله من ضربة البرد لأن ضربته عظيمة جدا. فلاحظوا أنه مهما ربنا عمل في بعض الناس ملهاش توب، فكرش التوب أبدا. يعني في الجام الرابع يقول جدفوا على اسم الله الذي له سلطان على هذه الضربات ولم يتوبوا ليعطوه مجدا. طب هو كل لما ربنا يضيق علينا عشان نرجع له، ولما تبقى في انذارات او ضربات ها كلها عشان نتوب. لكن في ناس مهما الدنيا شدت او ربنا تكلم بطريقة او باخرى يبقوا برضو رافضين يرجعوا، ويمكن يتطاولوا اكثر وتبقى التجارب او الضربات سبب يجدفوا بيه على ربنا اكثر ما يرجعوا بيه لربنا، فتبقى الحكاية اسوأ من الاول. ندخل في اصحاح 17. اصحاح 17 هيكلمنا عن الآية بتاعت ايه، بابل، سقطت بابل العظيمة وذكرت امام الله ليعطيها كأس خمر سخط غضب. ثم جاء واحد من السبعة ملائكة الذين معهم السبعة جامات وتكلم معي قائلا لي: هلما فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة. ده اسم بابل، سماها الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة. هو الجالسة على المياه الكثيرة في نظر الناس إشارة للخير والرخاء، لكن المية دي مية الدنيا اللي دايما المسيح له المجد يميز بينها وبين المية بتاعته: من يشرب من هذا الماء يعطش، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لن يعطش إلى الأبد. وتلاحظوا أن وقت المرأة المتسربلة بالشمس في رؤية 12 شفنا التنين غرق الدنيا مية عشان يغرق الكنيسة، فقامت البرية شفطت المية والملائكة طاروا بالكنيسة عشان يبعدوها عن المياه الكثيرة دي. فالمياه الكثيرة في الشر إشارة إلى الشهوات الكثيرة قوي، أفكار الشر في الدنيا زي بحور من المياه، أفكار ورا بعض، تجارة الشهوات دي بقت عالية جدا في الدنيا. وإن كانت بابل تمثل مملكة الشر فاسمها الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة، يعني أشهر الخطايا الزنا وقاعد على بحور من الشهوات بتغرق بها العالم كله. وبعدين هنا بيقول له: تعالى يوحنا أفرجك على نهاية هذه المدينة. هلما فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة التي زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها. أكثر ناس يقعوا في الخطية الملوك، أول ناس بحكم مراكزهم الشهوات تغلبهم والمركز يخدعهم ويغرق. يمكن قليل جدا لما نلاقي ملك بعيد عن الشهوات. وسكر سكان الأرض من خمر زناها، هنا ربط شهوة الزنا بشهوة السكر والحكاية كلها خطية. فمضى بي بالروح إلى برية. الملاك ده خد يوحنا بالروح إلى برية، حصل له زي نوع من الاختطاف كده، فخده عشان يفرجوا على منظر جديد. احنا قلنا ان سفر الرؤية مجموعة من الرؤى، كل شوية منظر جديد، ويمكن بعض المناظر يبدو مزعج، لكن هو الحقيقة مش مزعج، هو مريح جدا. حتى في دينونة الشر مريح، ده المزعج ان احنا نشوف الشر عمال يتمادى وملوش اخر، لكن الانسان الروحاني لما يلاقي نهاية الشر يمجد ربنا برضه، زي ما يلاقي مجد اولاد الله وفرح اولاد الله والابدية السعيدة ويفرح، كمان لما يلاقي نهاية الشر بيفرح. فمضى بي بالروح إلى برية فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي. الوحش دايما إشارة للشيطان، وقرمزي دي يعني أحمر دموي، إشارة إنه بيشرب من دم القديسين زي ما ذكر قبل كده. مملوء أسماء تجديف، يعني كل أنواع التجديف مكتوب عليه، يعني عيشته يشتم ربنا ويجدف على ربنا. له سبعة رؤوس وعشر قرون. جي ذكر حيوان زي كده غريب في دانيال برضه، صاحب سبعة رؤوس وعشر قرون، ده واحد حتى صعب يتخيل ايه الوحش الغريب ده اللي عنده سبع قرون وعشر، سبع رؤوس وعشر قرون، هيجي شرحها دلوقتي. والمرأة كانت متسربلة بأرجوانا. يبقى شوفوا الشهوة شكلها من بره خداع كامرأة ملك متسربلة بأرجوان، واللي شايلها من تحتها ايه؟ وحش منظره بشع. الصورة دي صورة دقيقة عن الشهوة بالذات ويمكن عن كل خطيب، انها تتجمل من الخارج في المنظر كامرأة جالسة على عرش ولبس ارجوان، الارجوان ده اللون بتاع الملوك، لبس الملوك يبقى ارجواني، وعشان كده وقت عذاب المسيح له المجد ألبسوه ثوبا أرجوانيا عشان يستهزأوا به يقولوا له أنت ملك اليهود. فالأرجوان لبس الملوك أو لون اللبس بتاع الملوك، والقرمز نفس الكلام فيها اللون الدموي، ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ، ومعها كأس من ذهب في يدها مملوءة رجاسات ونجاسات زناها. تعبيرات صعبة شوية، لكن هي على الأقل بتشرح لنا فكرة أن الخطية دايما تتجمل، لكن اللي احنا مش شايفينه أو بنغفل عنه أن اللي شايل المرأة دي وحش بشع في منظره، له 7 رؤوس و10 قرون ومليان أسماء تجاديف. يعني إيه؟ يعني ما وراء الشهوة هو خطية التجديف على الله والبعد عن الله والوقوع في شهوات ملهاش آخر وتبعية الشيطان إلى آخره. لكن في البداية المنظر شكله كويس أو شكله خداع، وتلاحظوا أنه الشهوات بتجيب بعض، شهوة الزنا وشهوة السكر وشهوة الفلوس كله في بعض. ليه؟ لأنها متزينة بالحجارة الكريمة واللؤلؤ ومعاها الكاس وبتشرب خمرة، والمنظر مليان شهوات في بعضه، مملوءة رجاسات ونجاسات زناها، وعلى جبهتها اسم مكتوب. يقولوا كانوا الزواني المحترفات زمان في البلاد الوثنية بيكتبوا على جبهتهم حاجة، يعني من كتر الشر يعني للدعاية بيحطوا علامات معينة أو يكتبوا ان هم يعني للبيع، بيبيعوا أجسادهم يعني، فبيعلنوا عنها بالأسماء دي. برضو خلي بالكم سفر الرؤيا عاوز يفكرنا بأن ولاد ربنا مكتوب إيه على جبهتهم؟ ختم الله واسم الله مكتوب على جبهتهم، أما دول مكتوب على جبهتهم اسم الشر وختم الشر. وعلى الجبهة اسم مكتوب سر. سر يعني إيه؟ زي ما اسم الله سر يعرفه أولاد الله، الخطية كمان سر يعرفه لأولاد الخطية. يعني أعماق الخطية قد تكون فيها أسرار، عشان كده في أول سفر الرؤية بيقول على بعض الناس أنا مبسوط بيهم إن هم لم يعرفوا أعماق الشيطان. يعني كويس إن هم مغوطوش في الشر، لأنه الشيطان له أعماق والشر يعني غويط جدا في شر، في أسرار في الشر ربنا ما يعرفنا بيها ولا يوريها لنا. بابل العظيمة، الاسم بقى المكتوب اسمه بابل العظيمة، أم الزواني ورجاسات الأرض. ورأيت المرأة سكرة من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع. يبقى مش بس هي عمالة تبيع بضاعة الزنا والشهوات والفلوس، لا، ده في عداوة بينها كامرأة رمز للشر ويحملها الشيطان وأولاد ربنا. فهي مش سكرانة بس بخمر عادية، دي سكرة بدم القديسين. يعني في واحد يقول خلاص خلي العالم منحرف في حاله وإحنا في حالنا، لا مش فيش في حالنا، هو العالم منحرف ومليان شهوات بس لازم يتقلب علينا ولازم يتغاظ مننا ولازم يحاربنا، لأن المرأة المتسربلة، المرأة الجالسة على العرش على هنا الوحش دي رمز للعالم الشرير السكران بدم القديسين ودم شهداء يسوع. فتعجبت لما رأيتها تعجبا عظيما. طبعا المرأة دي قابلها أنهي مرأة اللي شفناها؟ المرأة المتسربلة بالشمس في الصح 12 والبهاء كله والنقاوة كلها والعفة كلها والتواضع الشديد جدا والجناحات النسر اللي لابساها وبتطير بيها، والتنين حاول يوصل لها معرفش يوصل لها، الكنيسة في نقاوتها وجمالها، والعالم في شره وإباحيته. صاد بعض، وكل واحد له نهره، في نهر النعمة يحمل الكنيسة بالروح القدس، وفي بحور من الشر حوالين مملكة الشر. رأيت المرأة سكرة من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع. برضو نرجع نفكر، يا رب انت بتسيب اولادك يبقوا كده يعني فريسة للشر، وتستحمل يا رب ان اولادك يبقوا شهداء يسوع، دول بحور من الدم، وماله، هو كل شيء عنده محسوب، ويسيب الشر يتجبر ويتكاثر لهذه الدرجة، ويبقى يعني سكران بدماء أولاده، لكن ولاده دول أرواحهم راحت السماء ومنتظرين إكليل سماوي وفرحانين لغاية ما نكمل إحنا جهدنا معاهم. فتعجبت لما رأيتها تعجبا عظيما. ثم قال لي الملاك: لماذا تعجبت؟ يبدو أنه الملاك لاحظ على يوحنا أنه مستاء جدا أو مستغرب، ليه الجبروت ده كله للشر؟ زي ما احنا كتير ما نستغرب، كتير ما الواحد يسمع التعليق ده من الناس، ليه ربنا سايب الشر؟ ليه ربنا سايب الفساد في الدنيا؟ ليه سايب الظلم؟ فهنا نفس الكلام، لما لقى يوحنا تعجب قال له: انت متعجب ليه؟ انا اقول لك سر المرأة والوحش الحامل لها الذي له 7 رؤوس والعشرة قرون. احكي يا ملك احكي لنا. الوحش الذي رأيت كان وليس الآن، وهو عتيد أن يصعد من الهاوية ويمضي إلى الهلاك. إيه بقى الوحش ده؟ ده الشيطان. كان يعني إيه؟ هو بعينه القديم، يقصد كده الوحش هو بعينه القديم اللي وقع آدم وحواء وجرب المسيح وقاوم الكنيسة عبر التاريخ، هو ده الكان اللي كان من زمان. وليس الآن يعني إيه؟ يعني لم يعد له سلطان الآن. الوحش ده دلوقتي ملوش سلطان، لأن المسيح لو المجد قال: أعطيكم سلطانا على الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء. فليس الآن يعني لم يعد له نفس السلطان الآن. يسوع له المجد يقول: رأيت الشيطان ساقطا كالبرق. ليس الآن. احنا ساعات بنكبر الشيطان زيادة، وده غلط. الشيطان صحيح أسد، لكن ده أسد مربوط، أسد ذا يقول ملتمسا من يفتلعه، أيوة بس مربوط بالرغم من ده كله، فما تخافش، بص عليه بس ما تقربش منه. المشكلة أنك بتقرب، لكن لو ما قربتش منه يقعد يزقر ولا قيمة له. فالشيطان ليس الآن بمعنى ليس له سلطان الآن. فنحن في عز أولاد الله، كل أولاد ربنا اللي فيهم الروح القدس المحميين في دم المسيح وفي علامة الصليب، دول ما فيش سلطان للشيطان عليهم. هو كان صحيح وغلب قديسين كتار زمان، لكن ليس الآن، احنا اللي بنديله الفرصة. وهو عتيد أن يصعد من الهاوية ويمضي إلى الهلاك. يعني إيه بقى؟ يعني ربنا في آخر الزمن خالص هيديله جولة أخيرة، فيصعده من الهاوية عشان يبعثه على جهنم، وهي دي الفترة الأخيرة لما يتفك الشيطان شوية. يعني هي فترة الدجال دي، الفترة الأخيرة دي اللي فيها ضيقة عظيمة على الكنيسة، كأن ربنا هيفك شوية قيوده وبرضه بحساب، عشان يديله الجولة الأخيرة عشان ايه؟ يقطع رقبته خالص ويرميه بجهنم إلى الأبد. فاحنا لازم نؤمن ان الشيطان اللي كان له سلطان زمان على الناس ما عادش له سلطان على اولاد ربنا، ولازم نتمتع ان احنا في كنيسة قوية تحط راسها فوق الشيطان، تحط رجليها فوق الشيطان. عشان كده يسوع له المجد وعد حواء من زمان وقال لها: انت تسحقين رأسه، هو يسحق عقبك وانت تسحقين رأسه، تدوسي على رأسه الكنيسة. مع وبعدين تاخدوا بالكم انه يمكن الشيطان بيحاول، لان واحد يقول ما ممكن الوحش يبقى المسيح الدجال، ما هم فرقه واحده، ما هو الشيطان ايه والمسيح الدجال ايه؟ ما المسيح الدجال هيجي بقوه الشيطان. فتلاحظوا انه عاوز ياخد الاسم بتاع ربنا يسوع المسيح له المجد. اسم ربنا يسوع ايه؟ الكائن والذي كان والكائن الى الابد. يعني ايه؟ كان يعني ازلي وكائن يعني موجود الآن ويكون إلى الأبد يعني أبدي. فكأن الشيطان نفسه يبقى شبه المسيح، فبيقول الذي كان لكن ليس الآن، وهيطلع من الهوية على جهنم، مش هيقعد للأبد ولا حاجة. فما يقدرش يبقى هو ده المسيح الحقيقي الكائن والدائم إلى الأبد. وسيتعجب الساكنون على الأرض الذين ليست أسماءهم مكتوبة في سفر الحياة منذ تأسيس العالم حينما يرون الوحش أنه كان وليس الآن مع أنه كائن. كان وليس الآن مع أنه كائن، يعني واحد يقول هو الشيطان موجود ولا لا؟ موجود. بيشتغل ولا لا؟ بيشتغل، لكن ليس الآن يعني إيه؟ يعني ملوش سلطان دلوقتي. هو بيشتغل بس ملوش سلطان على أولاد ربنا. لازم يبقى عندنا الإيمان ده. واحد يزعل لما يلاقي أولاد ربنا مشغولين زيادة، يقول لك معمول عمل ومش عارف مين بيحصل إيه ويدعي عليا إيه ده. لا، الخوف من الشيطان وحش، خطيئة وحش، تزعل ربنا. فبيقول سيتعجب الساكنون على الأرض، سيتعجب هنا سيعجب، يعني الشيطان لما يجي بقوته في المسيح الدجال هيبهر الساكنين على الأرض الذين ليست أسماءهم مكتوبة في سفر الحياة. يعني كل أهل العالم هيذهلوا أمام عظمة الشيطان أو المسيح الدجال والمعجزات اللي هيعملها الدجال، وهيبهر العالم، فناس كتير قوي هتمشي وراه. لكن هو بيقول الناس دي مش مسجلة عندي في سفر الحياة، منذ تأسيس العالم أنا رجعت ما لقيتش أسماءهم. كل اللي هيمشي وراه دول مش مسجلين عندي، لأن دول إيمانهم بالمسيح لو جاء دجال يعمل 100 معجزة هيقولوا له برضو ما نعرفكش. وعشان كده احنا بنقول يا جماعة بلاش تبقى المعجزة هي المقياس على صدق الإيمان، لأن الدجال هيجي يعمل معجزات. فلو بنينا إيماننا على أن اللي يعمل معجزة يبقى هو المسيح هنتغش. لا، نحن نؤمن بإلهنا وربنا يسوع المسيح اللي جه ومات وقام وصعد وبيحضر لنا مكان في السماء، وقال هيجي على السحاب، فما نعرفش المسيح يجي على الأرض تاني. وفي نفس الوقت اللي احنا لينا إيمان مستقيم، حتى لو واحد عمل معجزات ولا يدخلش في الإيمان ده نقول له ما نعرفكش، لألا يكون تبع الدجال اللي ممكن يبهر العالم بمعجزات لكن إيمانه وتعليمه غير مستقيم. هنا الذهن الذي له حكمة هيفسر لنا بقى. السبعة رؤوس هي سبعة جبال عليها المرأة جالسة، وسبعة ملوك خمسة سقطوا وواحد موجود والآخر لم يأتي بعد، ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلا. خليكم معي في الحتة دي. سبع رؤوس ده غير 10 قرون لسه. قال السبع رؤوس بتوع الوحش ده اللي هي ممالك للشر كلها، قال دول عبارة عن سبع جبال، يعني امبراطوريات او حضارات او بلاد تتعالى جدا حتى تملك العالم، وبالتالي لكل جبل منهم ملك. يعني دي ممالك كلها وليدة الوحش أو تابعة للوحش. ممكن نحصرهم كالآتي، هو بيقول خمسة جم وواحد موجود ساعتها، وواحد لسه هيجي وهيقعد شوية، وبعدين هيتكلم عن الثامن كمان. إيه الخمسة اللي جم؟ تعالوا نشوف الممالك اللي جت قبل المسيح. أولا المملكة اللي في وقت كتابة يوحنا السفر كان اسمها إيه؟ المملكة الرومانية، وكان عز الرومان وقتها. الرومان دول هم اللي صلبوا المسيح، وهم اللي قتلوا بطرس وبولس، وهم اللي اضطهدوا الكنيسة الأولى، وهم اللي نفوا يوحنا في بطمس. كان كلها دي الدولة الرومانية، فدي دولة يحكمها الشيطان برضو لأنها دولة وثنية وسلاحها السيف والشر، وكلها بتعلم الأباحية والفساد. فده دي واحد من الرؤوس. في قبله خمسة. لو رجعنا في التاريخ ياريتكم تحفظوا التسلسل ده. اولا الشعب الاسرائيلي ان كان شعب الله زمان اتزل واتسبى عند المصريين، فممكن يكون دي اول حضارة او اول دورة من السبع قرون. بعد كده جم بتوع أشور، الأشوريين اللي ناحية سوريا دلوقتي، دول دخلوا في حوالي 700 وكسر قبل الميلاد. جه بعدهم استلم البابليين، البابليين اللي هم العراق دلوقتي. جه وراهم الفرس، جه وراهم اليونان، وأخيرا الرومان اللي ظهر وقتها المسيح. إذن في خمس ممالك قبل ما يجي الرومان، لو قلنا مصر، أشور، بابل، الفرس، اليونان، اليونان اللي كان الإسكندر الأكبر فيه. بالتسلسل ده دي الممالك اللي حكمت العالم، فده أفضل يمكن تفسير للحتة دي، لأن بعض المفسرين قالوا سبع رؤوس، سبع رقم كامل، معناه ممالك العالم تخضع للشيطان تمشي. لكن يعني لو حبينا ناخدها بتفصيل، قد يكون معناها كده، الممالك اللي احتلت العالم واضطهدت شعب الله في القديم والجديد. في القديم كانوا المصريين والأشوريين والبابليين والفرس واليونانيين، ثم الرومان وقت كتابة الرسالة أو الرؤية، ده السادس، ده الرومانيين. وبعدين كل الرؤوس دي تاخدوا بالكم كانت تقع ويطلع واحد جديد. سبع ملوك، خمسة سقطوا وواحد موجود، والآخر لم يأتي بعد وقت كتابة الرؤية، ما كانتش بقى الآخر ده جه. ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلا، هو ده بقى اللغز، يا ترى إيه اللي لسه ما كانش جه وقت الرومان ولما يجي هيقعد شوية، وشوية دي احنا لسه عمالين نقول طولت ليه، لكن هو ربنا سبق وقال هيقعد شوية. قد يكون ما بعد الرومان من دولة أو ممالك دخلت على العالم وبقت قليلا، قليلا هنا شوية عند ربنا شوية، ربنا أصله يوم واحد كألف سنة. والوحش الذي كان وليس الآن هو ثامن وهو من السبعة. يعني إيه بقى هو ثامن وهو من السبعة؟ يعني الوحش اللي هو الشيطان الذي كان وليس الآن، يعني كان قوي ما بقاش قوي دلوقتي، هو الثامن. يعني الشيطان هيجي بنفسه أو بقوته كاملة عشان يبقى ثامنهم. ومن السبعة، يعني من السبعة يعني من نفس نظام السبعة، من نفس جو السبعة. فلما يقول هو ثامنهم وهو من السبعة يعني تبعهم، يعني نفس التسلسل، يجي برضه عاوز يملك في الدنيا ويضلل على العالم كله في تعليمه وأفكاره. فهو جاي ورا السبعة دول، السبعة اللي هم مصر، أشور، بابل، الفرس، اليونان، الرومان واللي بعدهم، وبعدين هيجي في آخر الأيام الوحش اللي هو مسيح الدجال ومملكته. والوحش الذي كان وليس الآن هو ثامن وهو من السبعة ويمضي إلى الهلاك. يبقى كأن ده تسلسل الأزمان أو الملوك أو الحضارات أو الممالك اللي تتبع الشيطان لغاية ما توصل إيه للنهاية. والعصرة القرون التي رأيت هي عصرة ملوك لم يأخذوا ملكا بعد. هنا بقى قال السبعة دول خمسة راحوا واحد موجود ولسه، لكن بالنسبة للعشر قرون قال دول كلهم لسه مجوش. يبقى الرؤية بتكلمنا عن حاجات حصلت، حاجات موجودة، وحاجات لسه كتير ولسه قدامها شوية. عصرة ملوك لم يأخذوا ملكا بعد، لكنهم يأخذون سلطانا كملوك ساعة واحدة مع الوحش. عشان كده يعتقد ان العشر ملوك دول هيكونوا فعلا عشر ممالك او عشر امبراطوريات ضخمة تخضع للمسيح الدجال في النهاية. فدول هيجوا وقت الدجال، العشر قرون دول تابعين لاخر راس للمسيح الدجال، فدول ممكن ما نعتبرهمش وصلوا خالص. لم يأخذوا ملكا بعد، لكنهم يأخذون سلطانا كملوك ساعة واحدة مع الوحش. هؤلاء لهم رأي واحد، رأي واحد يعني متحدين. طب دي حاجة كويسة، حاجة كويسة في الخير، لكن حاجة مش كويسة في الشر. والمسيح لو المجد سبق وقال لنا ان عالم الشر متحد، وده اللي بيخليه ما بيقعش بالسهل، وقال لنا كل مملكة تنقسم على ذاتها تخرب، فلو انقسم الشيطان على ذاته لخربت مملكته. لكن الشيطان ما بيتسمش على نفسه، مملكته مملكة متحدة، الشياطين يشتغلوا مع بعض ويقسموا مع بعض، عمرهم ما يزعلوا مع بعض. لو الشياطين كانوا يشتغلوا ضد بعض كنا احنا ارتحنا من بدري، لكن هم يشتغلوا مع بعض لهم رأي واحد. يمكن الدرس الوحيد اللي ممكن نتعلمه من الشيطان انه ايه، انه يعرف يخدم اخواته يعني، او يشتغلوا مع بعض. ده درس احنا كبشر ساعات ما بنعرفش نعمله. وفي درس تاني عند الشيطان كويس، المثابرة، مثابر جدا في حربه، ما يأس ابدا من الانسان انه يوقعه. هؤلاء لهم رأي واحد ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم، يعني كل الممالك العشرة دي مسلمة كل قدرتها وسلطانها للشيطان أو للمسيح الدجال. هؤلاء سيحاربون الخروف، يعني كل العالم سيتحد في حرب الخروف في نهاية زمن الدجال. ممالك الدنيا العشرة، لأن عشرة رقم كامل، ستخضع للمسيح الدجال وكلهم هيحاربوا مين؟ الخروف. الخروف اللي هو ربنا يسوع المسيح. طب هو الخروف، ما هو الخروف في السماء من بدري. لا، ما هو الخروف اللي معاه هيحاربوا المسيح فينا احنا، احنا المسيحيين اللي شايلين المسيح. هيحاربونا كل ممالك العالم في النهاية، والخروف يغلبهم لأنه رب الأرباب وملك الملوك. يعني صحيح هتبان الحكاية غير متكافئة أبدا، وحش ومعاه عشر ملوك رايحين يحاربوا خروف، لكن لا، هو الخروف ده بسيط. الخروف هيغلبهم لأنه رب الأرباب وملك الملوك. ويمكن ده أول مرة يجي التعبير الجميل ده سفر الرؤيا، أنه رب الأرباب وملك الملوك. يعني هم عشر ملوك ولا 100 مليون ملك، كل ده كلام فاضي، ولا كل أرباب الدنيا، هو رب كل الأرباب وملك كل الملوك. والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون. اللي مع الخروف مدعوون، يعني كل اللي جايين مع الخروف دول عشان يورثوا الأبدية، دول ربنا دعيهم ان هم يورثوا السماء زيكم. ربنا دعيكم كلكم تورثوا الأبدية، الخروف مديكوا دعوة كل واحد باسم. فانت اولا مدعو، ولانك مدعو اسمك كمان مختار، مدعوون ومختارون. ليه؟ لان في غيرك ما خدش نفس المكانة الحلوة دي، مش لانك احسن من غيرك، ده من نعمة ربنا وفضله علينا، وفي نفس الوقت لاننا احنا بنقبل الدعوة، ومن هنا يأتي الاختيار. ومؤمنون، هنا يثبت الاختيار، لان ممكن ربنا يختار والاختيار ما يثبتش. ليه؟ لان الواحد ما يثبتش في الايمان، ما يكملش حياته بايمان. لو ما ثبتش في الايمان بطلت الدعوة وراح الاختيار. فنحن مدعوون ومختارون، ولكن يجب أن نظل مؤمنين لآخر العمر عشان تثبت الدعوة ويثبت الاختيار وندخل السماء ونملك مع المسيح إلى الأبد. فكأن علينا ثلاث أسماء جميلة قوي الواحد يتأمل فيها ويتمتع بيها. نحن مدعوون، ونحن مختارون، ونحن مؤمنون. طب احنا كده ولا لا؟ يا ترى حاسين بالدعوة ولا مش حاسين بيها؟ شوفوا كنيستنا الحلوة تحط كل يوم في صلاة باكر حتى من أفسس 4 تقول: أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يليق بالدعوة. إذا كنت مدعو اعمل حسابك، يعني أنت مدعو الحفلة كبيرة قوي تروح مبهدل؟ ده كلام. مدعو العشاء عرس ابن الملك، مش تلبس السياكة كلها وتوضب نفسك وتحضر نفسك ولا تهمل؟ فين بقى الدعوة؟ إذا كنت مدعو ما تجهز نفسك، إذا كنت مدعو ما تشيك نفسك قدام ربنا. برضو نفس الكلام، أنت مختار، مختار، طب حاسس أنك مختلف عن بقية الناس؟ سلوكك وحياتك وأخلاقك مختلف عن طباع الباقيين؟ ولو ما كنتش مختلف تبقى مش مختار، لأن الاختيار هنا في اختلاف. لازم يبقى أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس ظاهرون عشان يبقوا مختارون. ومؤمنون زي ما قال بولس الرسول: امتحنوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان. امتحن نفسك، أنت فعلا عندك إيمان ولا لا؟ حياتك مرتبطة بربنا ولا لا؟ كل مشغولياتك بربنا ولا بالدنيا؟ ربنا هو الأول في حياتك ولا في كم حاجة الأول قبل ربنا؟ فين إيمانك وسط الدنيا دي؟ بتشك، بتضعف، بتقلق، بتخاف، كل دي علامات ضعف إيمان. هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم. إذا كنت في الإيمان صحيح، وما المش ليه؟ ليه مش بتصلي كفاية؟ ليه مش مشغول بربنا كفاية؟ ليه مش مستني ربنا؟ إذا كان عندك إيمان، لو في إيمان لازم تستنى ربنا. فهنا قال كلمة جميلة قوي، قال هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون. ثم قال لي المياه التي رأيت حيث الزانية جالسة هي شعوب وجموع وأمم وألسنة. قال له ما تتخضش، الزانية دي اللي هي بابل تجلس على مياه كثيرة، المياه الكثيرة دي يا ما شعوب هتبقى تبعها ويا ما أمم وألسنة هتمشي غلط. ما تستغربش، احنا برضو لغاية النهاردة بنستغرب، يقول في شعوب كثيرة ما تعرفش المسيح، في شعوب كثيرة ماشية في الإباحية والوثنية، طب ليه ربنا سايبها؟ لا باختيارها. ربنا حكى لنا وقال لنا قبل كده أن المرأة التي تجلس على العرش تجلس على مياه كثيرة، وأنه أولاد ربنا أقل من ولاد الدنيا كثير في العدد. فإذا المسيح نبهنا للحاجات دي عشان محدش فينا يستغرب. المياه التي رأيت حيث الزانية جالسة هي شعوب وجموع وأمم وألسنة، وأما العشرة قرون التي رأيت على الوحش فهؤلاء سيبغضون الزانية. الغريب بقى أن العشر قرون اللي احنا قلنا عليهم عشر ملوك هيجتمعوا مع الوحش لمحاربة الخروف ومن معه، لكن الخروف هيغلبهم واللي معاه. العشر قرون يرجعوا يقعوا مع مين؟ مع المرأة الزانية دي اللي هي بابل. إذن في الآخر الشر يقع في بعضه، وملوك العالم اللي اتحدوا يحاربوا الشيطان نفسه في الآخر. يعني إيه؟ يعني الناس تتقلب على بعض، الناس اللي هي في ممالك الشر. احنا في الإحصائي قلنا الشياطين يشتغلوا مع بعض، لكن أتباع الشر من البشر في الآخر يقعوا في بعض. فهؤلاء سيبغضون الزانية وسيجعلونها خربة وعريانة ويأكلون لحمها ويحرقونها بالنار. أنا برضو لازم أقول حاجة، لأن احنا اليومين دول بنصلي للعراق، ربنا ما يسمحش بحرب، لكن هم بعض الناس بتميل أنه قد يكون الإصحاح ده على بابل. احنا لا نميل إلى التفسير الرمزي الحرفي، لكن البعض بيقول ما يمكن رمز للشر، لكن يعني هي ليست أسوأ وأكثر شرا من بلاد أخرى يعني. فإحنا نميل أكثر إلى التفسير الرمزي مش التفسير الحرف، لكن طبعا الأيام تكشف لنا ما يخفيه، ما تخفي ألغاز الرؤية. كل ما نعيش ونشوف ونكمل في السماء بنعمة ربنا نفهم، لكن إحنا على قد تفكيرنا دلوقتي بنقول إن التفسير أكثر رمزي مش حرف. يجعلونها خاربة وعريانة ويأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن يصنعوا رأيه وأن يصنعوا رأيا واحدا، ويعطوا الوحش ملكهم حتى تكمل أقوال الله. يعني ربنا صاحب الخط يسيب العشر ملوك يمشوا وراء الوحش ويدوله رأيهم ويدوله صوتهم ويتبعوه، وفي الآخر يتقلبوا على المسيح الدجال ويموتوا. ده اللي هيحصل، إن ممالك الدنيا تجتمع كلها على أولاد ربنا ويضطهدوا أولاد ربنا ويثبتوا أولاد ربنا، والخروف يغلب، وفي الآخر ممالك الدنيا تقع في بعض عشان تنهي على الشر اللي في العالم حتى تكمل أقوال الله. يعني ربنا أقواله صادقة لازم هتحصل، وربنا يدينا ونشوف. والمرأة التي رأيت هي المدينة العظيمة التي لها ملك على ملوك الأرض. يعني لو عاوز تعرف إيه المرأة دي، هي المدينة العظيمة. وإيه المدينة العظيمة؟ هي المدينة اللي لها ملك على كل ملوك الأرض، فسمها الزانية العظيمة. ولكن برضو خلينا نقول إنها مملكة الشر أيا كان مكانها وموقعها في التاريخ وفي الزمان.